الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: السلطة ثرثارة، معاركها دونكيشوتية، مواطنها يحتضر، والمحروقات تحلق. غوتيريش في لبنان الأحد ولساسته: ربما بلغنا الوقت الأخير لتوحيد الصفوف. الخزانة الأمريكية أمام جمعية المصارف لمنع حزب الله المساهم في الفساد من الوصول إلى النظام المالي. صندوق النقد يدرس حجم الخسائر المالية، ووفد رسمي في بيروت مطلع العام الجديد. وكيل زعيتر أعاد إحياء طلب رد البطار أمام التمييزية، والعسكرية تخلي موقوفين بملف الطيوني. عدد الوفيات إلى ارتفاع، وإصابات كورونا تلامس 2000. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. الثرثرة كثيرة في لبنان، ولاسيما من قبل أهل السلطة والمتحكمين بمفاصلها وقراراتها، فيما البلد معلق على حبل مشنقتهم، ومعجم المواطن فارغ كليا من الطحين. هذه هي الصورة المؤلمة الحقيقية للوضع اللبناني الشاذ. فالمنظومة الحاكمة في معارك دونكيشوتية لا نهاية لها، وهي تتقاذف اتهامات التعطيل وتواصل شل المؤسسات والقطاعات عشية الاستحقاقات المصرية الحاسمة السنة المقبلة. عيون العالم قلقة على لبنان، وسلطة الفساد عينها على مصالحها ومكتسباتها، والزيارات الاستطلاعية للمفادين والمسؤولين الدوليين لبيروت تندرج حصرا في إطار دعم الشعب الجائع وليس السلطة الجشعة. فيا أيها المواطن، الفرصة سانحة أمامك لتقول للفاسدين: انتهى زمنكم، وسنقذف بكم في مزبلة التاريخ باختيارنا الأسماء الصح في الانتخابات النيابية. واوعى ترجع تنتخبهم هن زيتون. وقبل السياسة، نتوقف عند جدول الأسعار الجديد للمحروقات.
فقد ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 4400 ليرة و98 أكتان 4600، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 18700 ليرة وقارورة الغاز 18700. وعليه جاءت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 323200، 98 أكتان 334400، مازوت 357600 ليرة، والغاز 312100 ليرة. قبل قيامه بزيارة رسمية لبيروت في نهاية الأسبوع لإبداء تضامنه مع الشعب اللبناني، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المسؤولين السياسيين في لبنان إلى الوحدة، معتبرا أنه ما من إمكانية لعودة البلد إلى الطريق الصحيح ما لم يدرك القادة السياسيون اللبنانيون أن هذا هو الوقت المناسب، وربما الوقت الأخير الممكن لتوحيد صفوفهم، ومشددا على أن الأمر الأول الضروري هو أن يوحد القادة السياسيون في لبنان صفوفهم.
من ناحية أخرى، أكد غوتيريس في لقاء صحفي عبر الفيديو أن الانقسامات بين القادة السياسيين في لبنان شلت المؤسسات، وهذا ما جعل من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد وإطلاق برامج اقتصادية فعالة وإحلال الظروف الملائمة ليباشر البلد تعافيه.
وشدد الأمين العام للمنظمة الدولية على أنه لا يحق للقادة اللبنانيين أن يكونوا منقسمين في ظل أزمة خطيرة كهذه، مضيفا أن اللبنانيين لوحدهم يمكنهم بالطبع أن يقودوا هذه العملية، ولافتا إلى أنه على اللبنانيين أن يقوموا بحصتهم من العمل.
غوتيريس يزور لبنان بعد ظهر الأحد المقبل في زيارة رسمية ذات طابع تضامني، سيعيد في خلالها تأكيد دعم أسرة الأمم المتحدة برمتها وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والإغاثي للبنان وشعبه، وفق ما ذكر مكتب الأمم المتحدة في لبنان في بيان. وسيلتقي الرؤساء الثلاثة ومسؤولين حكوميين، إضافة إلى عدد من القادة الأمنيين وممثلين عن المجتمع المدني.
وتكريما لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، سيقف غوتيريس دقيقة صمت في المرفأ، كما يقوم بزيارات ميدانية يلتقي فيها بالمتضررين من الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد، قبل أن يتوجه إلى جنوب لبنان لزيارة اليونيفيل وللقيام بجولة على الخط الأزرق، ويغادر لبنان في 22 من الحالي.
وعلى خط واشنطن، أكد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في لقاء افتراضي مع جمعية المصارف خصص للبحث في الواقع اللبناني المالي والمصرفي، التزام بلاده بمنع حزب الله من استغلال النظام المصرفي الأمريكي والعالمي.
كما حذر من تعامل المصارف مع أي شخص أو مؤسسة على لائحة العقوبات الأمريكية، أملا أن تقوم جمعية المصارف اللبنانية بتحديد دور حزب الله في النظام المالي اللبناني، ومعتبرا أن لبنان أثبت عدم القدرة أو عدم الرغبة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، ومعبرا عن قلق الخزانة من التحديات التي يواجهها الاقتصاد في البلاد.
وعبر نيلسون كذلك عن قلق الخزانة الأمريكية من التحديات التي يواجهها الاقتصاد في لبنان جراء التضخم وانقطاع الكهرباء والبطالة ونقص المواد الغذائية، لافتا إلى أن الفساد في لبنان لطالما كان طريقة لإدارة الأعمال والسياسة وأصبح عدو الاستثمار، لأن الشركات الأجنبية اعتبرت أن العمل في لبنان سيتطلب ريشة على مستويات حكومية مختلفة وعدم شفافية في المناقصات، ذلك أن السياسيين سيستخدمون نفوذهم لتحقيق مصالحهم الخاصة.
ورأى نيلسون أن لبنان أثبت عدم القدرة أو عدم الرغبة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، إذ أن الفساد أدى إلى تهريب المتمولين الكبار لأموالهم إلى الخارج للمحافظة على ثرواتهم، وذكر بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على حزب الله وعلى شخصيات لبنانية، قائلا: كما تعلمون وضعت إدارة بايدن مكافحة الفساد في صلب أولوياتها، وستقوم بمعاقبة كل المسؤولين عن الفساد.
ففي تشرين الأول الماضي اتخذت الخزانة الأمريكية إجراءات في حق 3 أفراد من بينهم جهاد العرب وداني خوري، الذين اتكلوا على علاقتهم بسياسيين بارزين لتحقيق أموال طائلة واستخدام النفوذ للحصول على عقود مع الحكومة. كلفت الخزينة اللبنانية أموالا طائلة في مقابل مشاريع غير مجدية، كما تم فرض عقوبات على النائب جميل السيد الذي استخدم نفوذه كنائب للاحتيال على النظام المصرفي اللبناني وتحويل 120 مليون دولار من أمواله وأموال شركائه إلى الخارج.
أضاف نيلسون: نحن نعلم أن هناك بعض المصارف التي حددت حسابات مالية تابعة لهؤلاء الأشخاص وقامت بإبلاغ وحدة التحقيق الخاصة، ونشجع المصارف على استكمال عملها بالتبليغ عن هكذا معلومات، لافتا إلى أنها هذه ليست العقوبات الوحيدة التي أعلنت عنها الخزانة في ظل محاربة الفساد. ففي تشرين الأول من العام 2020 وضعنا عقوبات على النائب جبران باسيل لدوره في الفساد واستغلال نفوذه كوزير للطاقة عام 2014 لاستخدام الأموال العامة لصالح شركات وأشخاص مقربين منه.
إضافة إلى الفساد، أشار نيلسون إلى أن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمنع حزب الله من استغلال النظام المصرفي الأمريكي والعالمي، لأنه يستغل النظام المالي اللبناني لتمويل نشاطاته الإجرامية في الشرق الأوسط، مضيفا: طبعا حزب الله يساهم في ثقافة الفساد، وقد وضعنا على لائحة العقوبات الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، اللذين تواطأا مع حزب الله لاستخدام المال العام لصالحهما الشخصي وصالح الحزب.
في المقابل، أوضح نيلسون أنه يتوقع من جمعية المصارف اللبنانية وأعضائها لعب دور فعال بتحديد دور حزب الله في النظام المالي اللبناني، معبرا عن خيبة أمله من عدم اتخاذ أي إجراءات لإنقاذ هذا النظام من الفساد، وخصوصا الدور الذي لعبته المصارف لتحديد مصادر ثرواتهم.
وحذر نيلسون من أن كل مصرف يتعامل مع أي شخص أو مؤسسة على لائحة العقوبات يعرض نفسه للعقوبات أو يعرض نفسه لإمكان خسارة حساباته لدى البنوك المراسلة، متوقعا من المصارف أن تبلغ عن أي تحويلات مشبوهة. أما النقطة الأخيرة التي شدد عليها فهي الشفافية، وذكر بأن نتائج عدم اعتمادها سيئة جدا، مستذكرا في السياق مصرف جمال تراست بانك إلى علاقته المخيفة مع حزب الله.
من جهتها أكدت جمعية المصارف أنها ستقف دائما بحزم في وجه تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الامتثال للمعايير العالمية، مشددة على أنها تفتح أبوابها أمام المجتمع الدولي في محاربة كافة أنواع التمويل غير المشروع. وذكرت بأن النظام المصرفي اللبناني حريص على الحفاظ على سمعته وثقة الولايات المتحدة وشركائه الدوليين.
ماليا أيضا أفاد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس بأن الصندوق سيدقق في البيانات التي قدمتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الحالي حول خسائر القطاع المالي التي تقدرها حاليا بنحو 68 مليار دولار، مشيرا إلى تقدم كبير في تحديد خسائر القطاع المالي. وقال إن التقييم سيتواصل ولا سيما بدعم من عمليات التدقيق التي أجرتها شركات لمحاسبات دولية. ونقيم حاليا الأرقام التي أعلنتها الحكومة وسنواصل مناقشاتنا مع السلطات في إطار تعاوننا.
من جهة ثانية، أعلن رايس أن وفدا من صندوق النقد سيزور بيروت مطلع العام المقبل لمواصلة المفاوضات مع الحكومة من أجل وضع برنامج مساعدة، بعدما زار لبنان الأسبوع الماضي وفد من الصندوق ضم مساعد المدير المكلف في الشرق الأوسط ورئيس البعثة من أجل لبنان.
وأشار رايس إلى أن الوفد أجرى محادثات مع السلطات حول وضع استراتيجية إصلاحات شاملة من شأنها المساعدة على الاطلاع بتحديات لبنان الاقتصادية، مضيفا أن الزيارة شكلت فرصة لفريق خدمات صندوق النقد الدولي لمعرفة المزيد حول وجهة نظر السلطات في شأن الإصلاحات المقبلة.
معلوم أن نائب رئيس الوزراء سعاد الشامي كان أعلن الثلاثاء الماضي أن خسائر القطاع المالي تقدر بنحو 68 مليار دولار، غير أن هذا الرقم قد يتغير إذا لم يتم استكمال عملية التقييم.
في الأثناء وفي تعميم جديد إلى المصارف، أعلن مصرف لبنان أنه سيزود البنوك بالدولار النقدي بحسب سعر صرف الليرة عبر منصة صيرفة، على أن تدفع المصارف كامل المبالغ لعملائها بالدولار نقدا بدلا من تسديدها بالليرة وفق الحدود المعتمدة لتنفيذ العمليات في كل مصرف. وأشار المركزي إلى أن مفعول هذا القرار ينتهي في نهاية الشهر.
أكدت مصادر مقربة من بعبدة أن رئيس الجمهورية ميشيل عون مستاء من أداء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو يتهمه بتعطيل الحكومة حتى نهاية العهد بهدف منع أي إنجاز.
في هذا الوقت نفت مصادر مطلعة في الثنائي الشيعي ما تردد عن تدخل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على خط رأب الصدع في العلاقة بين حركة أمل من جهة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية، أو لإيجاد مخرج للأزمة القائمة. وذكرت مصادر مواكبة أن العهد وتياره والثنائي الشيعي استنفدا الوقت والقدرة على المناورة في جملة ملفات، وأبرزها ما يتصل بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ والتعديلات الانتخابية، متلمسة معالم مقايضة بدأت تتشكل قضائيا وتشريعيا بين الجانبين.
وأوضحت المصادر عبر نداء الوطن أن عملية رفع السقوف وصلت إلى أعلى مستوى بين تصريحات عون وتسريبات الثنائي الإعلامية حول مصير الطعن بتعديلات القانون الانتخابي أمام المجلس الدستوري.
ولفتت إلى أنه بين تأكيد عون أن الحكم بالطعن سيصدر لمصلحة الجهة الطاعنة، مع التلميح إلى ضرورة تأجيل تصويت المغتربين في حال عدم إقرار دوائر اقتراعهم القارية، وبين تسريب معلومات صحفية مناقضة تفيد بعدم اتخاذ المجلس الدستوري قرارا في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي، وبالتالي ترك التعديلات الانتخابية لتصبح نافذة حكما، فأن التفاوض دخل عمليا في مراحله النهائية لبلورة تصور مشترك تشريعي قضائي انتخابي.
وتوقعت المصادر نفسها أن تشهد الأيام المتبقية على انتهاء مهلة البت بالطعن الدستوري اتصالات مكثفة في محاولة أخيرة لإيجاد صيغة تسوية بين التيار وحزب الله ترضي الجانبين وتحقق ما يصبو إليه كل منهما، سواء بالنسبة لمسألة اقتراع المغتربين أو فيما يتصل بمسار التحقيق العدلي في جريمة المرفأ.
وإذ تنتهي المهلة القانونية أمام المجلس الدستوري الثلاثاء المقبل ليقدم جوابه بقبول للطعن أو عدمه في قانون التعديلات الانتخابية، تقاطعت المعلومات في الساعات الأخيرة عند التأكيد على عدم وجود أي اتفاق نهائي حول القرار الدستوري الذي سيخرج به المجلس.
ورجحت المصادر كما كتبت الصحيفة أن يكون ضخ هذه المعلومات يصب في خانة التأشير إلى الحاجة إلى أنجاز اتفاق سياسي يسهل التوصل إلى قرار دستوري في الطعن الانتخابي تحت طائل تمهيد الأجواء لعدم إمكان اتخاذ مثل هذا القرار في ظل غياب التوافق، لاسيما وأن أعضاء المجلس الدستوري توافقوا على عدم تطير النصاب وتأمينه في كل الجلسات.
وبناء عليه لفتت المصادر إلى أن حسم أي قرار يحتاج إلى أكثرية 7 أصوات، بينما القضاة المحسوبون على العهد وتياره لا يتجاوزون 4، وفي حال عدم التوصل إلى توافق أو اتفاق مسبق فإن القرار الأسهل والأوفر حظا سيكون عدم التصويت على أي قرار، فتكون عندها المراجعة مردودة من دون استبعاد قبول الطعن ببند احتساب نصاب الأكثرية المطلقة في مجلس النواب لجهة المادة 57 في مقابل اعتبار الدائرة الانتخابية رقم 16 الخاصة بالمغتربين مخالفة للدستور، وبالتالي يجب إبطالها.
ونقل زوار بعبدة عن الرئيس عون خشيته من التأخير المتعمد في بت المجلس الدستوري في الطعن المقدم من قبل تكتل لبنان القوي وتأجيل الحسم إلى الاثنين المقبل، أي قبل يوم واحد من انتهاء المهلة القانونية لاتخاذ القرار، وبعده سيكون القانون نافذا.
في الأثناء وتعليقا على دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى التخلي عن اعتبار الحكومة متراسا والعمل بهدوء لجمع الشمل الحكومي، موضحا أن الدعوة إلى مجلس الوزراء من دون التفاهم يؤجج الخلاف، أكدت أوساط مطلعة على أجوائه أن ميقاتي اختصر موقفه بمعادلة قائمة على عدم تسليمه بواقع التعطيل عبر شروعه بتفعيل عمل اللجان الوزارية وتحويل السرايا إلى خلية نحل، سواء على صعيد المشاورات الوزارية أو المفاوضات المالية مع صندوق النقد الدولي، وعدم استسلامه أمام الضغوط الكبيرة التي تمارس عليه للانجراف خلف ردات فعل عشوائية أو صدامية غير محسوبة العواقب، إلى عدم استعداده للقفز في المجهول والمغامرة بالإقدام على أي خطوة قد ينتج عنها الإطاحة بحكومته.
عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش أكد تمسك ميقاتي بموقفه لجهة تأمين الأرضية اللازمة لعقد الجلسة وعدم تفاقم الخلاف، مع تأكيده في الوقت عينه أنه لا خلاف مع رئيس الجمهورية، وقال ليس هناك خلاف بين عون وميقاتي، إنما في مسألة جلسات مجلس الوزراء لرئيس الحكومة ثوابته والتمسك بالانفتاح على جميع الأطراف بعيدا من الصدام مع أي فريق، مؤكدا أن رئيس الحكومة لن يدعو إلى جلسة إلا إذا كان سيحضرها جميع الوزراء.
وفي رد على سؤال عن الحلول التي يتم العمل عليها وأما إذا كان هناك إمكانية لعقد جلسة قبل رأس السنة، أجاب درويش: مروحة الاتصالات لا تهدأ يوميا لتفعيل الحكومة، لكن الأرجح أنه لن يكون هناك جلسة قبل العام المقبل إلا إذا نجحت المساعي في إيجاد حلول.
في المقابل تبلغ رئيس الحكومة وكما كتبت الديار رسالة تحذير واضحة من حزب الله بعد قرار وزير الداخلية بسام مولوي بترحيل المعارضين والحقوقيين البحرينيين بناء على طلب المنامة، تفيد بأنه لن يقبل بأي خطوات تؤدي إلى ما وصفه الحزب بالاستسلام الكامل للإرادة والإملاءات السعودية.
وبحسب الرسالة فإن المسألة ستؤدي إلى اختلال كبير في التوازنات الداخلية، وهو أمر لن يمر بسلاسة، خصوصا أن حزب الله لن يغير تضامنه مع الشعب البحريني والقوى السياسية المعارضة للنظام.
أمنيا، رواية دقيقة ومفصلة لعملية العمروسي التي انتهت إلى توقيف رؤوس أساسية في الضاحية من تجار ومروجي مخدرات.
فقد قال مصدر معني إن الجيش وضع الخطة اللازمة لمواكبة شهر الأعياد عبر إجراءات استباقية وتصاعدية بهدف توفير أفضل الظروف من الهدوء والأمان للاحتفال بالأعياد بطمأنينة ومن دون تنغيصها من قبل العصابات التي لا تتورع عن الاعتداء والسرقة والخطف، وطمأنة إلى أن الإجراءات العسكرية والأمنية والتنسيق بين مختلف الأجهزة قائم، وتحديدا في أيام الأعياد، لتفويت الفرصة على عصابات الجريمة من تنفيذ عمليات تزرع الخوف في نفوس المواطنين، وهذه الإجراءات المرئية وغير المرئية شاملة لكل الأراضي اللبنانية.
وأوضح المصدر لنداء الوطن أن الجيش تعامل وعبر مديرية المخابرات بجدية عالية مع محاولة السطو على أحد المصارف والمحال التجارية والأشخاص أخيرا، بعدما دخل شخصان ملثمان يرتديان لباسا أسود وقفازات إلى أحد المصارف في محلات الزلقة، وقاما بالاعتداء على الموظفين والزبائن، وأكملا العملية من خلال السطو على أحد المحال في محلة جسر الباشا، وأطلق النار ترهيبا وفرا إلى جهة مجهولة.
أضاف أن مديرية المخابرات باشرت عملية التتبع والملاحقة مستفيدة من الكاميرات الموجودة في مكان حادثي السطو والاعتداء وتلك المتواجدة على الطرقات، ويتم تحليل الفيديوهات للوصول إلى مرتكبي عمليات السطو المسلح، وتابع أن منطقة الضاحية الجنوبية تشهد بشكل شبه يومي عمليات دهم وتوقيف وملاحقة لرؤوس العصابات الخطرة، لاسيما تجار ومروجي المخدرات وسارقي السيارات والدراجات النارية.
فبناء على المعلومات وعمليات التعقب، تمكنت مديرية المخابرات من تحديد موقع أحد الرؤوس الخطرة، وبنتيجة العمل والمتابعة تبين أن نصر الله ميم من أصحاب السوابق الخطيرة في عمليات السطو والخطف وأطلاق النار لاسيما على القوى الأمنية وتجارة وترويج المخدرات مع شريكيه عين جيم ولبناني من آل كنجو، ولديهم 3 شقق سكنية يترددون عليها، الأولى في محلة الأوزاعي، إذ سبق وتمت مداهمتهم ومصادرة مخدرات ومسروقات وتوقيف أشخاص يعملون معهم، والثانية في محلة برج البراجنة، والثالثة في محلة العمروسي حيث حصلت عملية المداهمة ليل أمس. وتبين أيضا من المعلومات في حوزة مخابرات الجيش أن العصابة التي يقودها نصر اللميم هي من العصابات الشرسة، وفي أي عملية أو مواجهة يتعمدون إطلاق الرصاص الحي المباشر على الناس.
وفي تفاصيل العملية، بحسب المصدر، أن مديرية المخابرات وبتنسيق بين مكاتبها وفروعها رصدت بشكل دقيق ومتواصل أفراد هذه العصابة، والتي هي في الأساس محل ملاحقة دائمة، وسبق أن تم الاشتباك معها وأصيب أحد العسكريين إصابة بليغة حيث لازم المستشفى طيلة شهر.
وأشارت إلى أنه بعدما تم التأكد من أن أفراد العصابة دخلوا إلى الشقة في الطابق 5 في المبنى القائم في محلة العمروسية قرب برادات الحج حسن، نفذت قوة خاصة من مخابرات الجيش عملية مباغتة، إذ عمد أحد عناصر القوة إلى الطرق على باب الشقة ففتح نصر اللميم، وعندما شاهد عناصر القوة أغلق الباب بسرعة وأحكام، وتمترس مع شريكه السوري وأحد زبائنه المدعو عين قاف، فعمدت القوة إلى معالجة القفل عبر تفجير موضعي وتمكنت من فتح الباب، بحيث حصل تبادل لإطلاق النار مع نصر اللميم وشريكه السوري. وعندما أيقنا أن لا مفر من الاستسلام عمدا إلى القفز إلى الطابق 5، مما أدى إلى وفاتهما على الفور جراء الارتطام بالأرض، بينما سلم عين قاف نفسه من دون أي مقاومة.
وكشف المصدر أن مديرية المخابرات، وفي ظل رفع القوى الحزبية الغطاء الكامل عن عصابات الجريمة لا سيما في الضاحية الجنوبية، تقود حملة متواصلة على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات وعلى عصابات السطو والسرقة والجريمة، وأن هناك عددا كبيرا من الرؤوس الكبيرة التي تم توقيفها وأخرها أمس، بحيث نفذت عملية أدت إلى توقيف أحد كبار تجار ومروجي المخدرات المدعو شين عين، وأن هذا الأمر مستمر بلا هوادة، خصوصا وأن نشاط شبكات تجارة وترويج المخدرات في الداخل سجل ارتفاعا في الآونة الأخيرة نتيجة الإجراءات المحكمة للأجهزة العسكرية والأمنية على الحدود والمرافق والمرافق البرية والبحرية والجوية.
قضائيا، تقدم وكلاء الدفاع عن النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بدعوى جديدة أمام محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، طلبوا فيها رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وكف يده عن المضي بالتحقيق في هذا الملف.
واعتبر مقدمو الدعوى أن البيطار تخطى صلاحياته وخالف النصوص الدستورية عبر الادعاء على زعيتر وخليل بجرم القصد الاحتمالي الذي تسبب بقتل الأبرياء جراء انفجار المرفأ، وإصراره على استدعائهما للتحقيق، في حين أن الصلاحية تبقى من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
مصدر قضائي أوضح أن رئيس المحكمة طلب من مقدمي الدعوى تزويده بلائحة بأسماء المدعين والمدعى عليهم في هذا الملف ليصار إلى أبلاغهم مضمون الدعوى إذا قبلت وتقرر السير فيها.
وأشار إلى أن المحامي محمد زعيتر وكيل غازي زعيتر اعترض على القرار لأنه يصعب عليه تأمين هذه اللائحة، وطلب من المحكمة الاستحصال عليها من المحقق العدلي والمباشرة بالتبليغات بدءا من بيطار ليصار إلى رفع يده عن الملف بانتظار البت في أساس الدعوة.
وفي ملف حادث الطيون صدقت محكمة التمييز العسكرية على قرار إخلاء سبيل الموقوفين جواد عبد الأحد ورودريغ توما، وكان القاضي صوان وافق على تخلية الموقوفين، واستأنفت النيابة العامة العسكرية قراره الذي صادقت عليه محكمة التمييز العسكرية.
وقد جاء قرار صوان قبل تقديم طلب رده من محامي أحد المدعى عليهم والصادر بحقه مذكرة توقيف غيابية عن صوان، وأحيل طلب الرد على القضاء العدلي لبته وفقا للأصول.
صحيا، سجل لبنان أمس 14 وفاة و1912 إصابة بكورونا، ليرتفع العدد التراكمي إلى 696168 إصابة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط 2020.
وقد بلغت الإصابات بأوميكرون 60 حالة مؤكدة، وهي إصابات سجلت بين الوافدين في رحلات إلى مطار بيروت منذ الرابع من الحالي، أتوا على متن رحلات من أفريقيا خصوصا من ساحل العاج ونيجيريا وغينيا وأثيوبيا، إضافة إلى إصابات مسجلة بالمتحور من إسبانيا ودبي والولايات المتحدة.
طقس اليوم والعطلة الأسبوعية مع سيمونة حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة بتشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح بتوصل ل 70 كيلومتر بالساعة خاصة شمال البلاد، بيرتفع مع موج البحر وتساقط ثلوج بتلامس ليلا ل 1400 متر. رياحها بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تترا بين 65 و90%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار بتكون غزيرة أحيانا، مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة ورياح بتوصل ل 70 كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر وتساقط ثلوج على ارتفاع 1400 متر ومدون بالمناطق الداخلية. والأحد طقس غائم صباحا مع تساقط أمطار محلية وبعض الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، بيتحول بنهار لغائم جزئيا مع رياح جنوبية ناشطة بتوصل ل 60 كيلومتر بالساعة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.
ختاما نذكر بالعناوين. السلطة ثرثارة، معاركها دونكيشوتية، مواطنها يحتضر والمحروقات تحلق. كوتيرش في لبنان الأحد ولساسته ربما بلغنا الوقت الأخير لتوحيد الصفوف. الخزانة الأمريكية أمام جمعية المصارف لمنع حزب الله المساهم في الفساد من الوصول إلى النظام المالي. صندوق النقد يدرس حجم الخسائر المالية، ووفد رسمي في بيروت مطلع العام الجديد. وكيل زعيتر أعاد أحياء طلب رد البيطار أمام التمييزية، والعسكرية تخلي موقوفين بملف الطيوني. عدد الوفيات إلى ارتفاع وإصابات كورونا تلامس 2000. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.